العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ تقدم
بواويل الشعر.
بواويل الشعر برنامج شعري غنائي، إعداد وتقديم صالح الدراج. أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل شعر. العتابة نوع من أنواع الشعر الشعبي العراقي، وقد اعتبرت إحدى أنواع الغناء أيضا، واختص بها عرب شمال العراق وغربه، وهي تقابل الأبوذية في الوسط والجنوب. والعتابة مشتقة من العتاب، وهو بحر من بحور الشعر الوافر، ومن مبتكرات عشيرة الجبور، وأشهر الناظمين فيها كما ذكرنا في حلقة ماضية رجلان، هما حماد الجاسم من عشيرة الجبور وعبد الله الفاضل من شيوخ عنزة. وإليكم نماذج من العتاب.
هلي قبل الفجر لازم يشبون، الضوء بمركب العالي يشبون، هلي ما قادوا العاطف يشبون، ودعوه حيال الأطراب الضحك.
هلي شالوا وخلوني بدرهم، وخلوني كما الهايم بدرهم، متى تضوي على ليلي بدرهم، وتعجل الظلام من الضوء.
يبو شعر على المتنية النازل، وحيلي من أفراج الولف نازل، عمامي لا تبعدون المنازل، غريب الدار وانفارج احباب.
مشوا ما جابهم صايح ولا ماي، ولا ينفع بهم عدلي ولا ماي، ارض وعره وسروا بيها ولا ماي، ولا ردوا لي احبابي جواب.
يبو شعر على المتنية نزلة، ومنك صابني بالراس نزلة، بيد الزمن شابه وبيد نزله، وبيد امسح خديه من التراب.
اريد اصعد جبل حمرين ورقه، وادور علو لكشمتين ورقه، متى ما خضرت بالملح ورقه،
هداك اليوم يلفون الاحباب.
أعزائي المستمعين، تلبية لدعوة البرنامج الموجهة إلى الشعراء بتقديم نتاجاتهم وإرسال قصائدهم إلينا، فقد بادر الشاعر الكبير رياض النعماني وأرسل إلينا هذه القصيدة الجديدة. والنعماني الذي يقيم في الدنمارك منذ سنوات طويلة هو واحد من أهم شعراء القصيدة الحديثة، حتى أن الشاعر المصري المعروف أحمد فؤاد نجم تحدث عنه كثيرا في اللقاء الذي أجرته معه إحدى القنوات الفضائية العربية، والذي امتد لحلقات عديدة، كما ذكر مرة أيضا في إحدى الصحف العربية قائلا عن قصيدة بستان البنفسج: أتمنى أن يعطيني رياض النعماني هذه القصيدة ويأخذ كل ما كتبت في حياتي. ورياض يكتب بالعامية والفصحى، وهو ملحن وعازف وذو صوت غنائي وأدائي جميل، فضلا عن كونه حاصلا على بكالوريوس في المسرح من أكاديمية الفنون الجميلة عام 77 و900 وألف. كما كتب نصوصا غنائية كثيرة كان أغلبها من ألحان الملحن المعروف كوكب حمزة وكمال الشيد وغيرهما. وكانت آخر أغنيات رياض النعماني لو رديت، التي لحنها كوكب حمزة وقدمها سعدون جابر. مستمعين الكرام، إليكم قصيدة الشاعر رياض النعماني.
حزن الأغنية ياخذني البعيد، الضباب وبرد هذا الليل ويزيد الحنين يزيد. وين تروح يا قلبي، وين تروح يا قلبي ومدنهم خالية وظلمة، شوارعهم غريبة وبسماهم ما إلك نجمة، وحيد وموحش دنياك لا فرحة ولا بسمة، مواني ومطر ومحطات، حزنك بحر ولايات، مبحر ما إلك وجهة ومدينة، عواصف تاخذك مثل الرهينة، المن تشكي همك والمن تروح، أمك ما هي أمك، عمرك جروح، غرفتك مثل قلبك حيل وحشة، سكنها الألم طير ورسم عشة، بلا في النخل ما تلقى في يوم، بلا ديك الشوارع عمرك هموم، أجيب منين جيران وشناشين، هوى دجلة وهذاك الشمع والهيل، يا شمع الخضر هم ارجع واشوفك، اروح وياك اروح وما اعوفك، اوصل للمجر واعبر القرنة، ادك كل باب من ابواب هنة، ابوس ترابنا وفية نخلنا، اموت من الفرح والنار جنة، اشوف ببابنا اتحنت الحنة، يجي رمضان ونسير عليها، اخذ ليلة المحية مديها، اراويها اللعب وتراوى بيها، وندور ندور بدروب المدينة، غنى وصفقات والدنيا أمينة، وتجي الأيام وتهل المواعيد، أعد أيام وانطر ليلة العيد، يمرجحنا الهوى ونروح لبعيد، يمرجحنا الهوى ونروح لبعيد لبعيد لبعيد.
وردية انتفرت مقلط يوبك، عقالت نجمة طول دروبك، يا ردية انتفرت مقلط يوبك، عقالت نجمة طول دروبك، جنة عطر الجنة يعطر ثوبك، جنة عطر الجنة يعطر ثوبك، أنا وياك ومحد مني فوقك، يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك ما اريد عيوني، يوم ما اشوفك ما اريد عيوني، عيوني عيوني.
أبوية
أو أبوية،
والي 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 والي
طلع انكسر بهواك يبره، يا من ليك النظر كل ساع يبره، تبني طيب جرح القلب يبره، ولحظك بيه نشب سهم المنية.
مثل ولا الطعين القيض والناي، ولع الدمعي عاد القوق والناي، متى حضب كمنجة وعود والناي، وحبيبي والمدام بين يديه.
والعاي ترى من دمعي من دمعي من دمعي من دمعي من دمعي رعاس الكود، والله ويانا من دمعي رعاس الكود. وانعاي وانعاي ومن ون الحنن طبطاب يا ناس، وانعاي وانعاي يظل هذا ولين عليك، يظل هذا ولين عليك. وانعاي بميتين القدر وتعود تعود لي كل
يكون الزاد جربة تخاويه، ودور اللي يشندك زين من تنتج عليه.
صيحت حيهم حيل وبيمنته ومت، صيحت حيهم حيل وبيمنته ومت، وكل من قلت له تخيل ضبوح بالبيت.
والله كبر مسرعة والعمر الوجعة، والله كبر مسرعة والعمر الوجعة، الشيخ باقرة والعمر مين بالله، الشيخ باقرة والعمر مين بالله، من ينكسر شي رجع، من ينكسر شي رجع، بصره بصره بصره
أستودعكم الله أحبتي المستمعين على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
وويل شهر.
مواويل شهر برنامج شعري غنائي، اعداد وتقديم صالح الدراج.
شارك في التقديم سمير الجزائر.
مستمعين الكرام، إجراءات عسكرية عراقية احترازية في المناطق الخاضعة للحكومة العراقية وسط استمرار عمليات الترحيل والتعريب بحق السكان الكرد والتركمان. أحمد سعيد مراسلنا في أربيل في الرسالة الصوتية التالية.
أبلغت منظمة حزب البعث الحاكم في بلدة جلولاء الكردية الخاضعة للحكومة العراقية كوادرها وأعضائها بأن يكونوا في حالة تأهب واستعداد لمواجهة تطورات محتملة في الأيام القادمة. وتقول صحيفة سبيدا الأسبوعية التي أوردت هذا النبأ أن لجنة حزبية وأمنية واستخباراتية مشتركة شكلت لهذا الغرض ومن أجل حماية المباني الحكومية والأماكن العامة في الليالي كخطوة أولى لمواجهة تطورات مرتقبة. وتضيف الصحيفة من خلال رصد مراسليها لتحركات الجيش العراقي في المناطق الكردية غير المشمولة بالحماية الدولية أن الحكومة العراقية سحبت أفواجا وألوية من منطقة جبارة التابعة لكركوك كانت قد استقدمت إلى تلك المنطقة لمواجهة المهربين ومنع عمليات التهريب، سحبتها إلى المناطق الجنوبية من العراق. وعلى ذكر التهريب والمهربين، قالت صحيفة تعاولات الأسبوعية أن 4 جنود عراقيين قتلوا على أيدي مهربين كرد في منطقة كفري بين بغداد وكركوك، وأن المهربين غنموا قطعا من الأسلحة. وتضيف الصحيفة أن الجيش العراقي حشد قوات له في تلك المنطقة وطالب الإدارة الكردية هناك باسترداد الأسلحة من المهربين وتسليمها إليه. واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول أن الإدارة الكردية اعتقلت 2 من أولئك المهربين. ونعود إلى صحيفة سبيدا التي تناولت جوانب من الوضع في مدينة كركوك، وقالت أن علي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي وضع مراقبة شديدة على أهالي كركوك وإخضاعهم لاستجواب متواصل. مرحلون كرد وتركمان من كركوك أفادوا إذاعة العراق الحر أن الضغوط على الكرد والتركمان تتزايد هناك وتتخذ أشكالا وحججا شتى، منها منع الكرد والتركمان من ترميم داره ما لم يغير قوميتهم من الكردية والتركمانية إلى العربية وما لم ينتسب إلى تشكيلات جيش تحرير القدس. وعلى صعيد ذي صلة أشارت صحيفة برايتي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى استمرار عمليات ترحيل الكرد وتعريب المناطق الكردية، وقالت أن مواطنا كرديا من قضاء الحويجة بكركوك ويدعى سلام عبد الرحمن كريم طرد مع أفراد أسرته إلى أربيل، وكذلك عائلتي المواطنين ياسين طه محمود ونسرين محمود همزة. وفي ناحية الجوير جنوب غرب أربيل ذكرت برايتي أن السلطات العراقية منعت العرب المستقدمين إلى المنطقة من زراعة الأرض مناصفة مع الكرد، وأنها أسكنت 17 عائلة عربية في قريتين كرديتين وهما قريتا جرد قراوي وجولتطة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
Oh, 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 oh
أيها السيدات والسادة، مجموعة صحف نايت ريدر الأمريكية نشرت تقريرا تناول آخر التطورات على صعيد الحملة العسكرية الأمريكية المتوقعة ضد بغداد وأسلحة الدمار الشامل العراقية. العرض التالي عده ويقدمه فوزي عبد الأمير.
تحت عنوان من سيطلق الصاروخ الأربعين، كتب مايك بوب تقريرا نشرته مجموعة الصحف نايت ريدر الأمريكية. أشار في مقدمته إلى أن مبادرة بغداد الأخيرة بشأن عودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق لم تكن سوى محاولة لذر الرماد في العيون وإحداث انقسام داخل مجلس الأمن بشأن الموقف من الملف العراقي، وكذلك الالتفاف على ضرورة التزام العراق بالقرارات الدولية فيما يتعلق بنزع أسلحة الدمار الشامل. ويورد الكاتب بعد ذلك عددا من التصريحات التي صدرت عن مسؤولين غربيين في محاولة منه لإعطاء صورة عن تطورات الموقف في إطار احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق. فيذكر بوب في تقريره أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي صرح يوم الأحد الماضي بأنه من الوارد جدا أن تكون هناك حرب مع العراق. ويضيف الكاتب أيضا أن الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية في منطقة الخليج سلم يوم الاثنين الماضي البيت الأبيض أحدث خطة وضعتها وزارة الدفاع للحملة الأمريكية المرتقبة ضد العراق. كما يشير التقرير أيضا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ذكر في تصريحاته أن العراق خرق 23 قرارا دوليا. ويلفت مايك بوب في تقريره إلى أن الإدارة الأمريكية واجهت المعارضة الدولية للحرب ضد العراق وكذلك الموقف الألماني والفرنسي بعدم تقديم الدعم للحملة الأمريكية. واجهت واشنطن كل هذه المواقف بالإعلان أنها مستعدة لشن الحملة ضد العراق بشكل منفرد ودون الحاجة إلى تفويض من الأمم المتحدة، ذلك لأن الرئيس صدام حسين صار يشكل تهديدا للأمن العالمي. وفي هذا الإطار يذكر الكاتب أن الذين يتوقعون الأسوأ من صدام يشيرون دائما إلى استخدامه الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ضد شعبه، ولكن قلما يتحدثون عن حملات الإبادة الجماعية التي شنها صدام ضد الشعب الكردي. وينقل الكاتب عن لجنة مراقبة حقوق الإنسان أن ما بين 50,000 إلى 100,000 كردي لقوا حتفهم في سلسلة من الهجمات التي أمر صدام بشنها ضد الأكراد عام 88 مستخدما السلاح الكيميائي والبيولوجي. كما خلفت هذه الهجمات آثارا مستقبلية ما زال الأكراد يعانون منها، فانتشرت أمراض السرطان وارتفع عدد الولادات المشوهة بالإضافة إلى انتشار حالات العقم والإسقاط. ويلفت الكاتب أيضا إلى أن الأكراد رغم هذه النتائج ما زالوا لحد الآن مهددين بوحشية نظام صدام. على صعيد آخر، يتساءل التقرير الذي نشرته مجموعة الصحف نايت ريدر الأمريكية عن نوع الأسلحة التي عمل صدام على تطويرها منذ طرده مفتشي الأسلحة الدوليين قبل 4 سنوات تقريبا، وهل استخدم الرئيس العراقي الأكراد كحقل تجارب لأسلحته الكيميائية التي طور أشكالا جديدة منها بخلط غاز الخردل مع السارين والفي اكس. كما يتساءل الكاتب أيضا إن كان صدام قد طور السلاح البيولوجي المعروف باسم أفلاتوكسين وكذلك السلاح النووي والقنابل المشعة. الجواب حسب كلمات الكاتب هو إننا لا نعرف شيئا عن ذلك، ولا نعرف أيا من هذه الأسلحة قام صدام بتطويرها خلال الفترة الماضية. لكن الكاتب يعرف حسب تعبيره أيضا، يعرف أن صدام يريد تدمير إسرائيل ومسحها من خارطة الوجود، ظنا منه أن تحطيم دولة إسرائيل سوف يمنحه المكانة المرموقة التي يتوق لها كل دكتاتور مغرور، وأن المواجهة مع إسرائيل ستجعل منه زعيما للعرب. ولهذا لجأ صدام إلى تقديم المنح المالية إلى عوائل الفلسطينيين الذين يقومون بتنفيذ العمليات الانتحارية حسب قول الكاتب، الذي يعتبر هذا التصرف بداية لاستراتيجية تتسم بالعنف ضد إسرائيل. ويشير الكاتب في هذا السياق إلى أن صدام غالبا ما يردد في خطبه السؤال عمن سيطلق الصاروخ الأربعين، مذكرا بأن العراق أطلق 39 صاروخ سكود ضد إسرائيل خلال حرب الخليج. ويختم الكاتب مايك بوب تقريره بالقول إن السؤال الذي يواجهه العالم المتمدن في الوقت الراهن هو كيف ننجز عملية التغيير النظامي في العراق، فسياسة الاحتواء لم تسفر عن شيء، وإذا كان هناك ملايين الأكراد ممن يحتاجون إلى المساعدات الطبية في الوقت الراهن فإن الانتظار لفترة أطول قد يجعل الملايين من الإسرائيليين بحاجة إلى هذه المساعدات أيضا.
سيداتي وسادتي، جماعات عراقية معارضة لم تتم دعوتها إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماعات الجارية بين مسؤولين أمريكيين وزعماء 6 جماعات عراقية معارضة. مراسل إذاعة العراق الحر أحمد الركابي تحدث إلى شخصيات عراقية عن هذا الموضوع وغيرها من القضايا السياسية الأخرى.
تجمع فصائل المعارضة العراقية المشاركة في محادثات واشنطن على أن اللقاءات التي تمت حتى الآن مع المسؤولين الأمريكيين كانت إيجابية إلى حد كبير، ويبدو أن التفاؤل بالنتائج المتوقعة من هذه المحادثات لا يقتصر على الفصائل 6 بل يتعداها إلى كثير من الجماعات التي لم تشملها دعوة الإدارة الأمريكية، ومن بينها الحركة الوطنية العراقية التي أثنى رئيس لجنتها التنفيذية مضر شوكت على موقف الإدارة وتشجيعها المعارضة العراقية على لم الشمل.
الحقيقة احنا جدا كنا ممنونين من موقف الحكومة الأمريكية. اتصور المحادثات كانت ناجحة جدا. لم تحضر الحركة الوطنية العراقية كحركة الاجتماعات هذه، بس كانت عندها اجتماعات جانبية مع مسؤولين أمريكان ومع كافة فصائل المعارضة العراقية. هناك أمل كبير في لم شمل المعارضة. الأمريكان أبدوا استعدادهم وتشجيعهم في دفع هذا الموضوع. المعارضة العراقية لا تريد أصلا أي دفع، هي تريد أن تجتمع وتلم الشمل، وعن قريب ستلتم المعارضة جميعا.
طيب أستاذ مضر شوكت، من الواضح أنك متفائل جدا، يعني هل لك أن تفسر لنا أسباب هذا التفاؤل؟
الحقيقة أسباب التفاؤل أنه هناك شعور أنه ساعة الحسم قريبة، وهذا هو لما يكون هناك عمل جدي ولما يكون هناك ساعة فصل. فلذلك طبعا العراقي كشخص وطني ويحب وطنه ويريد يخلص شعبه من الاحتلال الظالم يهب ويتحمل المسؤولية التاريخية اللي المفروض يتحملها.
الدكتور مضر شوكت، رئيس اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية العراقية المعارضة، شكرا جزيلا.
شكرا طبعا.
من جهة أخرى، قال أحد المشاركين في الاجتماع الذي عقد يوم أمس مع الإدارة الأمريكية، قال لإذاعة العراق الحر إن الفصائل الستة أكدت للمسؤولين الأمريكيين إنها لا تمثل كل المعارضة العراقية، وأشارت في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على لم شمل المعارضة التي تؤمن بالمبادئ التي انبثقت عن اجتماع صلاح الدين الذي عقدته الجماعات المناهضة لنظام الرئيس صدام حسين في تشرين الأول عام 92. ونقل المصدر نفسه عن مساعد وزير الدفاع الأمريكي دوغلاس فيث قوله لأعضاء وفد المعارضة إن الولايات المتحدة تتعامل معهم وتحترمهم كما لو كانوا مسؤولين عن دولة ذات سيادة اسمها العراق. ونقل عن موفد الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري قوله للمسؤولين الأمريكيين خلال الاجتماع إن الأكراد يرغبون في قيام نظام فيدرالي على أساس جغرافي وليس قومي. وفي هذا السياق أيضا اعتبر المجلس العسكري العراقي على لسان الناطق باسمه العميد توفيق الياسري اعتبر أن مباحثات واشنطن التي لم يدعى للمشاركة فيها تمثل نقلة نوعية.
باعتقادنا أن هذا العمل يعتبر نقلة نوعية متجددة في طريقة إداء المعارضة العراقية. أنا شايف أن الوفد المعارضة العراقية ذهب وهو مسلح بكل مستلزمات نجاح الحوار الحضاري الديمقراطي المتكافئ مع مؤسسات الإدارة الأمريكية، وبالتالي سوف يكون دور الوفد المعارضة العراقية في هذا الحوار دور بناء، يحترم المبادئ، يحترم الثوابت، سوف يعمل على تسخير هذه اللقاءات من أجل قطع خطوات متقدمة صوب الشروع بعملية التغيير، وبالتالي سوف تكون هنالك مباحثات متوازنة حسب تقديرنا وحسب ما ترشح من معلومات خلال لقاء الوفد يوم أمس مع مساعد وزير الخارجية، بأن الإدارة الأمريكية سوف تتعامل مع المعارضة العراقية تعامل الند للند والتعامل المتكافئ، وسوف تعتمدهم وكأنهم ممثلين عن دولة ذات سيادة. ولذلك أعتقد أن المعارضة العراقية في هذه المرحلة قطعت شوط كبير على طريق إنضاج مشروعها وبرنامج عملها وطريقة تفكيرها وطريقة إدائها وصنعها لطبيعة علاقات متوازنة.
طيب العميد توفيق الياسري، كيف تشعرون إزاء عدم مشاركتكم في هذه المحادثات؟ يعني ألا تشعرون أنكم يعني بعيدين بعض الشيء عما يجري؟
إطلاقا، لأنه ليس بالضرورة أن تدعى كافة العناوين وكافة الفئات والتيارات والألوان، من غير المعقول. لابد أن تكون هنالك ممثلية ولابد أن تكون هنالك شرعية للحديث باسم المعارضة العراقية. وهنالك موضوعين حقيقة. الموضوع الأول أن لنا ثقة كاملة بالإخوة الموجودين الآن في واشنطن، وبالمناسبة نحن لم نكن بعيدين عن هذا الجهد القائم الآن، كنا ولازلنا على اتصال مستمر مع معظم الإخوة الأطراف. هنالك إيجاز مستمر من قبلنا ومن قبلهم لطبيعة الاتصال وطريقة الفروحات اللي تحصل وسماع آرائهم وسماع آرائنا، وبالتالي الخروج بصيغة مشتركة وتوجه مشترك. الجانب الآخر، هذه أعتقد محطة متقدمة في طريق اللقاءات الموسعة للمعارضة العراقية اللي ربما راح تتحقق قريبا، واللي راح تضم أكبر مساحة ممكنة من جغرافية المعارضة العراقية من أجل توجيه رسالة للداخل وللخارج ولكل الدول مفادها أن المعارضة العراقية عكس ما يروج عنها أنها متشرذمة وأنها مجزأة، على العكس ذلك فهي موحدة ومتفقة ولديها برنامج موحد وأطروحة موحدة وأهلية موحدة. وبالتالي أعتقد هذه نقطة قوة لصالح المعارضة العراقية، ونحن ليست لدينا أي حساسية وليست لدينا أي عقد ولا أي مخاوف من تمثيل الإخوة في واشنطن الآن للمعارضة العراقية في طريقة وإمكانية وقدرتهم على الطرح وإنجاح هذه المفاوضات لصالح القضية العراقية بشكلها العام.
نعم، بعض المعلومات الواردة من واشنطن تقول إن هناك نية لإشراك المجلس العسكري في وقت لاحق في محادثات تفصيلية مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومنهم يعني مسؤولون في وزارة الدفاع. هل بوسعكم أن تؤكدوا هذه المعلومات؟
نحن نعتقد أنه صيغة المجلس العسكري هي صيغة عسكرية مهنية صرفة. المجلس العسكري ما معني أتصور بحمل الأضواء واللقاءات الإعلامية والتلفزيونية، لديه مهام محددة وهذه هي الغاية الحقيقية اللي قام من أجلها المجلس العسكري. لذلك نأمل أن تكون هنالك لقاءات متخصصة مهنية مع جهات ذات العلاقة ومع البنتاغون تحديدا من أجل صياغة برنامج عمل مشترك، أو على الأقل الاتفاق على هامش العمل المحدد للجهد العسكري المعارض العراقي ضمن الجهد العام، وبالتالي كيفية وضع آلية مشتركة بين الجهد العسكري المعارض، بين المجلس العسكري وبين الجهد الدولي اللي ربما سوف يلتحق معا من أجل الشروع في عملية التغيير.
كان هذا العميد توفيق الياسري الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري العراقي. ورغم احتجاج الجبهة التركمانية العراقية على عدم دعوتها للمشاركة في محادثات واشنطن، عبر ممثلها في بريطانيا عزيز قادر سمانشي عن ثقته بتفهم الفصائل الستة لمطالب التركمان، واعتبر اللقاءات التي تمت مع المسؤولين الأمريكيين خطوة إيجابية.
في الواقع احنا بنتابع المباحثات وتطوراتها، وبالتأكيد نشوف هناك بعض الإيجابيات، وخاصة التصريحات اللي سمعناها بارحة واليوم حول مشاركة بعض الجهات على درجة عالية من المسؤولين الأمريكان، مما يدي دعم للمعارضة العراقية ككل وليس على الستة، لأنه ستة حسب شيء منطقي ومعروف لا يمثلون كل الحركات، هناك حركات وجهات أخرى كان مفروض أن يحضروا في هذا الاجتماع. هاي مسألة احنا احتجينا وبينا وجهة نظرنا ونشرناها، ولكن النقطة الإيجابية من التصريحات الإخوان اللي هناك أنه الكل يطلبون إزالة الدكتاتورية واتيان بحكومة ديمقراطية تعددية وفيها حريات لكل الشعب العراقي.
أنتم إذن تؤيدون أهداف ويعني توجهات الوفد المعارض الآن في واشنطن، لكن مع ذلك هناك شيء من عدم الرضا لعدم مشاركتكم في هذه المحادثات، ولكن هل تعتقدون أنكم ستخرجون راضين يعني في مرحلة لاحقة؟
الحقيقة هسه بالنسبة لهذه المرحلة احنا بينا موقفنا وبينا اعتراضنا وبينا الأسباب وبينا الغبن لأصابنا، كان مفروض ما يصير هذا، لا يحدث هذا الشيء لكن حدث. ولكن احنا نتمنى ان يخرج المعارض العراقية او المجتمعين اللي هناك في 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 بمسائل لصالح الشعب العراقي عموما، ولا يقتصر إلى 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 مكاسب لجهات وفصائل دون فصائل أخرى. هذه تمنياتنا، ولكن الهدف العام اللي سمعنا أن هذا مسألة إحنا نأيدها، وإحنا أيضا هذا هدفنا أنه يكون العراق ينتقل إلى نظام ديمقراطي تعددي ودستوري، ويتمتع كل الشعب العراقي بكل فئاته وقومياته للحرية والحقوق المنصوص عليها في كل الدول وفي كل العهود الدولية.
طيب بلا شك يعني أنه لا يوجد من يمثل التركمان في هذه الاجتماعات، لكنه في نفس الوقت ألا تعتقدون أن الستة بشكل من الأشكال أيضا يعبرون عن طموحاتكم؟
احنا بالتأكيد نعتقد أعتقد أن الإخوان مدركين جدا تطلعاتنا ومطالبنا، لأنه ليس مسألة طارئة بالنسبة لقضيتنا، قضية غير ليست طارئة، وإن قضية معروفة ومن زمان، ونحن نناضل جنبا إلى جنب مع كل هذه الأطراف الستة منذ 11-12 سنة كنضال علني في ساحة المعارضة العراقية، فيدركون جيدا ويعرفون هذا الشيء بشكل صحيح، لا ما عدنا شك بهذا الخصوص.
ويعتقد المحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهيني أن موقف الإدارة الأمريكية الحالي سيكون عنصرا مساعدا على توحد المعارضة العراقية، ويرى الرهيني أن قول مساعد وزير الدفاع الأمريكي دوغلاس فيث لوفد المعارضة بأن التعامل معهم كما لو كانوا مسؤولين عن دولة ذات سيادة اسمها العراق يتضمن أكثر من رسالة مهمة.
يعني هذا حقيقة يبعث رسالتين، الرسالة الأولى هو تعبير عن الاهتمام الأعظم والكبير للإدارة الأمريكية بالتغيير وإطاحة نظام، وبالتالي يوجه رسالة للمعارضة لهذه القوى المعارضة أن عليها أن تتحمل مسؤولية وتتصرف بهذه الطريقة، وهذه الرسالة التي توجه للمعارضة أيضا تشكل عامل دفع وعامل مساعد أن هي أيضا أن تحزم أمرها وتوحد مواقفها بشكل أكبر، وأن تنبثق منها مرجعية موحدة للمعارضة تستطيع أن فعلا أن تعبر عن الحكومة الانتقالية أو الإدارة الانتقالية، أو تشكل نواة لإدارة انتقالية للحكم القادم ما بعد نظام صدام. رسالة في تقديري كبيرة الأهمية هذا الكلام بالنسبة للأمريكان، نوع من الالتزام الكبير بالمعارضة وبقضية التغيير، ورسالة للمعارضة العراقية حتى تشد أمرها وتتصرف على أساس أنه هي فعلا مسؤولة وهي الشرعية البديلة عن شرعية نظام صدام ما بين الزوجتين طبعا.
طيب هل تعتقد أن الفصائل الستة الموجودة الآن في واشنطن قادرة على أن تكون نواة لجبهة عراقية معارضة موسعة؟
نعم ذلك ممكن، لأن هنالك في سابق عندما المؤتمر الوطني في صلاح الدين ضم تقريبا كل إن لم نقل معظم القوى المعارضة، الآن قد لا تدخل هنالك بعض الجماعات التي لها رؤية مختلفة، ولكن هنالك قوة أخرى كثيرة وشخصيات كثيرة أيضا لها موقف إيجابي ولها رؤية ناضجة من أهمية التعامل مع العامل الأمريكي والتعاطي مع الاعتبار نفس القضية العراقية، ولكن لها اختلافات بهذا الشكل أو ذاك مع هذه الفصائل الستة أو مع المؤتمر الوطني. الآن في تقديري هذه الفصائل الستة أو بعضها أعلن عن استعداده للحوار والتفاهم والتنسيق مع هذه الفصائل التي لم تدعى إلى هذا الاجتماع من أجل إيجاد قاعدة للتعامل ضمن إطار جبهوي أو ضمن تحالف ما. وأعتقد إذا دعي إلى مؤتمر موسع أو مصغر للمعارضة خلال فترة قصيرة كما أعلن يمكن أن تنسق عنه قيادة موحدة بالتوافق ما بين القوى الحاضرة بهذا الاجتماع، وبذلك تشكل مرجعية المعارضة. الآخرون الذين قد لا يساهمون مثل التحالف القوى الوطنية مثل حزب الشورى حزب الدعوة وحزب البعث قد يبقوا قوى معارضة كما هي كثير من الجبهات والقوى، هناك قوى معارضة في تقديري كما تحدث عدد من الفصائل الست أنه ممكن إيجاد نقاط التقاء مع هذه القوى أن لا تعرقل عمل هذه القوى التي تتعامل مع الدول الأمريكي إن لم ترغب أن تكون هي جزء منه، وفي تقدير هذا يسهل عملية وحركة أي مرجعية جديدة للمعارضة العراقية في لعب دور في التغيير.
كان هذا المحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
أيها السيدات والسادة، مراسلنا في أربيل أحمد سعيد أجرى مقابلة مع قيادي في الحزب الشيوعي العراقي لإبداء رأيه حول الموضوع ذاته.
تجتمع في واشنطن بدعوة منها ستة أطراف عراقية معارضة للتباحث في كيفية إنهاء الأزمة العراقية في أجواء تزايد التكهنات بقرب توجيه ضربة أمريكية إلى العراق. هل سيخرج اجتماع واشنطن بين الأطراف الستة والإدارة الأمريكية بنتائج متميزة عن اجتماعات السابقة أم أنه مجرد رقم يضاف إليها؟ توجهنا بهذا السؤال إلى مفيد الجزائري عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي.
لا نتوقع ذلك في الحقيقة. هناك عاملان أساسيان يدفعاننا إلى الاعتقاد أن هذا الاجتماع لن يكون مجديا كثيرا. العامل الأول هو أن الأطراف الست التي توجهت إلى واشنطن هي طبعا تمثل جزء من المعارضة العراقية ولم تتفق فيما بينها أولا حول نقاط محددة حول مشروع محدد للتغيير في بلادنا ينطلق من مصالح شعبنا فيكون مشروع وطني ثم تذهب للتباحث والتفاوض حوله مع الجهة الخارجية المعينة. نحن قلنا دائما أن التعامل مع الأطراف الدولية المهمة التي لا يمكن تجاهلها بأي حال من الأحوال مطلوب لأن المهمة مهمة التغيير في بلادنا مهمة كبيرة ولا بد لقوى شعبنا للقوى السياسية للقوى المعارضة أن تستعين بدعم من الخارج لتحقيق هذه المهمة ونعتقد أنه يجب أن يكون دعم نزيه دعم مشروع دعم يعين القوى التي يفترض أن تتفق فيما بينها وطلع مشروعها يعينها على تحقيق هذا المشروع المنطلق من مصالح شعبنا. للأسف القوى التي توجهت إلى واشنطن لم نسمع أن لديها مشروع محدد للتغيير متفق عليه قبل أن تتوجه إلى واشنطن وهي ذاهبة للتباحث أو التفاوض أو البحث عن إمكانات لدعم هذا المشروع. هذه نقطة ضعف لا يستهان بها. النقطة الأخرى هي أن الوفد توجه في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة صراحة مشروعها الخاص للتغيير عزمها على شن هجوم على العراق بهدف معلن هو إزاحة النظام القائم ورغم أنها لم تفصح عن تفاصيل عن كثير من التفاصيل ولا حتى عن قليل من التفاصيل في شأن هذه عملية التغيير وما سيعقب عملية التغيير وإلى آخره من وجهة نظرها فإنها في المقابل أعلنت بوضوح أن ما تريده من المعارضة العراقية أو القوى العراقية المعارضة التي المستعدة للتعاون معها هو أن تهيئ نفسها لما بعد التغيير للمرحلة التي ستعقب إزاحة النظام. معنى هذا أنها لا تريد أن يشاركها أحد وبالذات أي أطراف من المعارضة العراقية حتى الأقرب إليها في عملية التغيير نفسها وتريد أن تستفيد من القوى العراقية المعارضة من بعض القوى العراقية المعارضة المستعدة كما قلت للتعاون في تأمين قيام حكم أو نظام في العراق في الفترة اللاحقة التي تلي ترحيل هذا النظام القائم بشكل الذي ينسجم مع التصورات والتوجهات والمصالح الأمريكية في العراق وفي المنطقة. ولا أدري إن كان هذا بالذات هو ما توجهت القوى الست المعارضة إلى واشنطن من أجله لا أعتقد ذلك وبالتالي لا أرى أن هذه الزيارة وما يجري خلالها من محادثات وما سينتج عنها لا أعتقد أنه سيكون مجديا كثيرا بالنسبة لدور في عملية التغيير وفي صنع مستقبل عراق المستقبل بعد إزاحة الدكتاتورية.
مفيد الجزائري عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي. شكرا أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيدتي سادتي، هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها محمد إبراهيم يحييكم أطيب تحية ويقدم لحضراتكم عرضا مفصلا لأخبار عالمية. أفاد اليوم مسؤول فلسطيني بأن الرؤية الأمريكية في شأن دولة فلسطينية يمكن أن تتحقق إذا انسحبت إسرائيل من المناطق الفلسطينية. وأضاف نبيل بوردينة، وهو من كبار مساعدي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، أن إقامة دولة فلسطينية يعد حجر الزاوية للاستقرار في الشرق الأوسط. وأوضح بوردينة أن الوفد الفلسطيني الموجود في واشنطن أبلغ المسؤولين الأمريكيين بأن وجود القوات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية يجعل من المستحيل إجراء انتخابات فيها. هذا وقد اجتمع الوفد الفلسطيني اليوم مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جورج تانت من أجل مناقشة الوضع في المنطقة وسبل إصلاح أجهزة الأمن الفلسطيني. وذكر أمس مسؤولون أمريكيون أن فريقا من CIA اجتمع أمس مع مسؤولين فلسطينيين بهدف صياغة خطة مفصلة لإصلاح الأمن الفلسطيني. كما صرح عرفات أمس بأن خبراء أمريكيين ومصريين وأردنيين سيدربون قوات الأمن الفلسطينية. وصف اليوم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش العراق كعدو لبلاده إلى أن يثبت العكس، إلا أنه جدد القول أنه لا يملك موعدا محددا لعمل عسكري أمريكي ضد بغداد. وقال بوش أن الرئيس العراقي صدام حسين شخص خطر، ومن الواضح أنه يسعى من أجل امتلاك أسلحة للدمار الشامل، ويعتبر الولايات المتحدة عدوا له. هذا وقد أنهى زعماء 6 جماعات عراقية معارضة في واشنطن محادثات عبر جهاز تلفيديو مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني. التفصيلات من مراسلنا في لندن أحمد الركابي.
قالت مصادر قريبة من وفد المعارضة العراقية إلى واشنطن إن اللقاء الذي عقد اليوم مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني دام أكثر من ساعة، تلاه لقاء مع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد ورئيس هيئة الأركان في الجيش الأمريكي الجنرال ديك مايرز. وتقول المصادر إن المسؤولين الأمريكيين أكدوا على أن القرار بإسقاط الرئيس صدام حسين قد اتخذ. ونقل عن تشيني قوله للمعارضين العراقيين ان الولايات المتحدة لن تجازف بحياة جنودها لاستبدال صدام بدكتاتور عسكري، واضاف انه لا بد من ان تكون هناك ديمقراطية، وعبر عن ثقته بان العراقيين قادرون على ذلك. ونقلت المصادر نفسها عن وزير الدفاع رامسفيلد قوله للمعارضين: أبلغ الشعب العراقي أن تجربة عام 91 لن تتكرر، وذلك في إشارة إلى تراجع واشنطن عن دعم انتفاضة الشعب العراقي بعد حرب الخليج الثانية. وقال رامسفيلد أيضا إنه إذا بدأ العمل فإنه لن يتوقف حتى إسقاط صدام. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
يشار إلى أن مستشارة الأمن القومي للرئيس الأمريكي غوندوليزا رايس ستلتقي زعماء الستة يوم الاثنين. هذا ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الولايات المتحدة تريد من تطوير علاقاتها مع جماعات المعارضة العراقية أن تهيئ الأجواء لمستقبل العراق بعد إطاحة نظامه الحالي أكثر من رغبتها في تسهيل عملياتها العسكرية المرتقبة ضد بغداد عن طريق التعاون مع تلك الجماعات. هذا وقد دعا وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر إلى إصدار إنذار للعراق من أجل إجباره على قبول مراقبة التسلح فيه على أساس رؤية الأمم المتحدة. ورأى كيسنجر في مقابلة صحفية تنشر غدا في ألمانيا أن من اللازم استخدام القوة العسكرية من أجل إجبار بغداد على قبول الرقابة الدولية. كما دعا اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني إلى تسوية سياسية في العراق. وجاءت الدعوة خلال اتصال هاتفي أجراه الزعيمان اليوم وناقشا خلاله عددا من القضايا الدولية من بينها الشأن العراقي. أعلنت الشرطة الأفغانية التي تحقق في مكان الانفجار المميت الذي حصل أمس في شركة للبناء في جلال أباد أن سبب الانفجار لا يزال مجهولا. وذكرت وزارة الدفاع أن ما لا يقل عن 26 شخصا قد لاقوا حتفهم في الحادث فيما جرح 80 غيرهم. وفي تصريح أدلى به لوكالة رويترز قال نائب مدير الشرطة صفا مومند إن 6 من مسؤولي الوحدة الأفغانية للبناء والإمدادات تم استجوابهم بمن فيهم مدير عمليات الوحدة. يشار إلى أن لدى هذه الوحدة مخزنا للمتفجرات التي تستخدمها في مد وفتح الطرق. وافقت اليوم على سلطة تشريعية في اندونيسيا على نظام الانتخاب المباشر الذي يختار الناخبون فيه رئيسا للجمهورية ونائبا له. وكان الرؤساء الاندونيسيون في السابق يعينون من قبل الهيئة التشريعية التي يبلغ عدد أعضائها 700 عضو، وهي هيئة تعرف باسم الجمعية الشعبية الاستشارية. أعلن نائب رئيس الحزب الاشتراكي الصربي وهو حزب الرئيس السابق سلوبودان ميلوجيفيتش أعلن اليوم أن الحزب يسعى إلى تسمية الرئيس اليوغوسلافي السابق للانتخابات الرئاسية في صربيا. وأوضح برانكو روزيتش أنه سيقدم يوم الثلاثاء التواقيع 10,000 المطلوبة لمفوضية الانتخابات الصربية، رغم أن المفوضية قررت في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن ميلوجيفيتش لا يمكن أن يكون مرشحا. هذا ويواجه ترشيح ميلوجيفيتش للانتخابات التي تجرى في 29 من شهر أيلول المقبل مشكلات وعقبات قانونية أخرى. فالدستور الصربي ينص على أن الرئيس يمكن أن يتولى المهمة لدورتين رئاسيتين. وقد سبق للرئيس اليوغوسلافي السابق ميلوجيفيتش أن انتخب مرتين رئيسا لصربيا. يشار إلى أن سلوبودان ميلوجيفيتش يحاكم في لاهاي أمام محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية. الخبر الأخير في هذه النشرة. نقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء أن وزير الدفاع الروسي سيرجي إيفانوف اقترح اليوم السبت إنشاء قوة دفاع متعددة الجنسيات في بحر قزوين الغني بالثروات. وسيرجي إيفانوف موجود الآن في مدينة كاسبييسك في منطقة داغستان الروسية لتفقد مناورات بحرية واسعة تجرى في مياه بحر قزوين وتنتهي يوم الخميس القادم، وتشارك فيها أيضا قوات بحرية من كازاخستان وأذربيجان، بينما امتنعت إيران وتركمانستان من المشاركة فيها رغم أنهما دولتان تطلان على البحر المذكور. هذا وقد فشلت الدول الخمس المتشاطئة على بحر قزوين الثري في الاتفاق على كيفية تقاسم ثروات البحر.
من إذاعة العراق الحر في براغ قدمت لحضراتكم عرضا مفصلا لأخبار عالمية وعراقية. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.